الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب قانون البلاغة في نقد النثر والشعر. التسميط. وأما التسميط فهو اعتماد الشاعر تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبه به أو من جنس واحد في التصريف والتمثيل. وإنما سمي تسميطا تشبيها بالسمط في نظمه وحسن رصفه، وهو كقول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فأتى باللفظتين الأوليين مسجوعتين في تصريف واحد، وجاء بالتاليتين شبيهتين بهما في التعديل والتمثيل. والمراد من هذا أن تكون الأجزاء متوالية وأن تكون مسجوعة. عنوان التصريع. وأما التصريع فهو أن يقصد الشاعر لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة كمقطع المصراع الثاني، وقد فعل ذلك المتقدمون والمحدثون، حتى إن بعضهم ربما صرع من القصيدة الأبيات، يدل بذلك على اقتداره وسعة تبحره ودقة فكره ورحب باعه وتوقد ذكائه. ويدلك على ذلك قول أبي تمام: وإنما يروقك بيت الشعر حين يصرع. قال امرؤ القيس، وهو أوسعهم مذهبا في هذا الباب: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسط اللوى بين الدخول فحوملي. ثم قال: أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. ثم قال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وأحسن ما يكون التصريع في أثناء القصيدة إذا كان الشاعر متنقلا من وصف إلى غيره. عنوان التضمين. وأما التضمين فقد لهج جماعة من المتأخرين به واستكثروا، فمنهم من يورد البيت بأسره والبيتين، ومنهم من يقتصر على الأنصاف، ومنهم من يأتي بالأرباع وبما دون ذلك، ومنه قول الحماسي: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، وقد أبصرت حمانا من بعد أنسها بنا، وهي منا موحشات دواثر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها: والقلب مني كأنما يقلبه بين الجوانح طائر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وقال أبو تمام: قتلته سرا ثم قالت جهرة قول الفرزدق لا بظبي أعفري. وقال الأخيطل الأهوازي: هامش، وهو محمد ابن عبد الله ابن شعيب مولى بني مخزوم من أهل الأهواز، قدم بغداد ومدح محمد بن عبد الله ابن طاهر، وهو ظريف مليح الشعر يسلك طريق أبي تمام ويحذو حذوه، وكان يهاجي الحمدوني. انتهى الهامش. قال: ولقد سمى للخرمي فلم يقل عند الوغى لها تقايض مقدمي. وقال أبو هفان: هامش هو أبو هفان عبد الله ابن أحمد بن حرب المهزمي العبدي، شاعر بصري سكن بغداد، وكان راوية أديبا عالما، وتوفي سنة 57. انتهى الهامش. قال: بل لو رأيت العاشقين ببابه من بين مدعو به ومطفلي لذكرت بيتا قاله حسان في أولاد جفنة في الزمان الأول، يغشون حتى لا تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. عنوان القسم. وأما القسم فهو أن يقسم الشاعر أو يحلف غيره بأقسام تتعلق بغرضه المقصود، معتمدا بذلك الإبداع فيما ينظم، كما قال الأشتر النخعي. هامش هو مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النخعي، شاعر فارس شجاع شارك في الفتوحات الإسلامية، وكان من أنصار إمام علي ومؤيديه، توفي 37 للهجرة. انتهى الهامش. قال: بقيت وفري وانحرفت عن العلا، ولقيت أضيافي بوجه عبوسي، إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من ذهاب نفوسي. وقال أبو علي البصير: أكذبت أحسن ما يظن مؤملي، وهدمت ما شدته لي أسلافي، وعدمت عادات التي عودتها قدما من الإتلاف والإخلاف، وصحبت أصحابي بعرض معرض متحكم فيه بمال وافي، وغضبت من ناري ليخفى ضوءها، وقريت عذرا كاذبا أضيافي، إن لم أشن على علي غارة تضحي قذا في أعين الأشراف. عنوان الإعنات. وأما الإعنات فهو أن يلتزم الشاعر في القوافي ما لا يلزمه، إبانة عن اقتداره وتوسعه وفسحة مجال فكره. وهذا المذهب على ضروب كثيرة، منها قول الحطيئة: ألا من لقلب عارم النظرات يقطع طول الليل بالزفرات، إذا ما الثريا آخر الليل أعنقت كواكبها كالجزع منحدرات. فجاء بالراء في جميعها قبل حروف الردف وهي غير لازمة. ومنها قول حسان بن ثابت: وقد التزم الحرف الذي بين ألف التأسيس والروي، وأعاده بعينه في قصيدته التي يقول فيها: بكل كميت صوره نصف حلقه، وقب طوال مشرفات الحوارك. وقد التزم ابن الرومي في هذا ما لا يلزمه، فالتزم في حرف الردف الياء دون الواو والواو دون الياء، وكسر في قصائد ما قبل حرف الروي، ولم يفتح ولم يضم، وضم في بعضها ولم يكسر ولم يفتح، وفتح في بعضها ولم يضم ولم يكسر. عنوان تجاهل العارف. وأما تجاهل العارف فكقول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وقول الآخر: بالله يا ربيات القاع قلن لنا، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. عنوان الهزل الذي يراد به الجد. وأما الهزل الذي يراد به الجد فكقول الشاعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. عنوان أجناس الشعر الخمسة. واعلم أن أكثر ما يرد اللطيف من المعاني في خمسة أجناس من الشعر، وهي مثل سائر، وتشبيه نادر، واستعارة واقعة، ومبالغة، وأن يقصد الشاعر إلى معنى مألوف فيزيد فيه زيادة تؤكده أو تتممه فيصير إلى اللطافة والحسن. وهذا الجنس الخامس تكثر أنواعه جدا، ويحتاج إلى أدنى تأمل حتى يعرف إذا ورد، ويرد جميعه ويرد جميعه إلى هذا الأصل. عنوان المثل السائر. فمن الأمثال قول امرئ القيس: من ذكر سلمى وأين سلمى، وخير ما رمت ما ينال. وقول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. وأشرف من هذا لفظا وأبرع معنى ما اشتمل على معنيين ومثلين، كقول النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. فجاء بمثلين. وكقول عبيد بن الأبرص: الخير أبقى وإن طال الزمان به. فهذا مثل قائم بنفسه. ثم قال: والشر أخبث ما أوعيت من زادي. فأتى بمثل ثان. وكقول طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فجاء بمثلين. وقال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. فهذا مثل بارع. وقوله: لا يذهب العرف بين الله والناس، مثل سائر. ونحوه قول القطامي: والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي. فهذا كلام كامل. ثم قال: ولأم المخطئ الهبل. فأتى بمثل آخر في بعض مصراع. ومما فيه ثلاثة أمثال قول بشار: اليوم خمر فهذا مثل، ويبدو في غد خبر مثل ثان، والدهر ما بين إنعام وإبآس مثل ثالث. عنوان التشبيه. وأما التشبيه فنحو قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، لدى وكرها العناب والحشف البالي. وقول عنتره: هزجا يحك ذراعه بذراعه، قدح المكب على الزناد الأجدمي. وقول طرفه: يشك حباب الماء حيزومها بها، كما قسم الترب المفايل باليد. وقول كعب بن زهير: وليلة مشتاق كأن نجومها تعرضن منها في طيالسة خضري. وقول حميد بن ثور: يصف فرخ الحمامة كأن على أشداقه نور حنوة، إذا هو مد الجيد منه ليطعما. وقول عدي بن الرقاع: يتعاوران من الغبار ملاءة، سوداء محكمة هما نسجاها، تطوى إذا علوا مكانا ناشزا، وإذا السنابك أسهلت نشراها. وقول آخر يصف عناقيد العنب: يحملن أوعية المدام كأنما يحملنها بأكارع النغران. وقول أوس بن حجر يصف الهلال: كأن ابن ليلتها جانحا فسيط لدى الأفق من خنصري. وقول ذي الرمة يصف الثريا: وردت اعتسافا والثريا كأنها على قمة الرأس ابن ماء محلق. وقول عبد الله بن الزبير الأسدي: وقد خزم الغور الثريا كأنها به راية بيضاء تخفق للطعن. وأجد الناس يقدمون قول الفرزدق في الشيب: والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وهذا من الكلام الذي سبق معناه لفظه، ولهذا لا يعرج أحد على تأمل ألفاظه ونظمه، فيستبين عواره، وترتيبه عندي غير مستقيم، وتشبيه مستحيل، لأنه وصف ما ابتدأ به، ووصف الشباب، وشبه بالليل، ولم يجئ بالكلام على التقسيم المستوي، ولم يضع التشبيه في ظاهر اللفظ موضعه، وكان الذي تقتضيه المقابلة الصحيحة وتوجبه على ما بنى عليه بيته لو ساعده الوزن، أن يقول: والشيب ينهض في الشباب كما ينهض نهار في جانبي ليل، لأن النهار هو الذي يشبه السواد. ولكنه لم يطرد له الوزن ترك ذكر ما ابتدأ به، وعلق الكلام بالشباب، وأخرج التشبيه معكوسا. عنوان الاستعارة والمبالغة. وأما الاستعارة والمبالغة فقد تقدم الكلام فيهما وفي إيراد مثليهما. عنوان المعنى الذي تلحقه زيادة تؤكده. وأما المعنى الذي تلحقه زيادة تؤكده فنحو قول امرئ القيس: إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. فقوله واليوم قر زيادة تم بها المعنى وكمل. ونحو قوله: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش. فقوله كجيد الرئم أراد طوله، كما جرت عادات العرب في أن يشبهوا جيد المرأة إذا كان طويلا بجيد الظبي. فلما قال ليس بفاحش نفى عن جيدها أن يكون دقيقا فيه انحناء، لأن فحش جيد الظبي إنما هو كذلك. ومثله قول طرفه: فسقى ديارك غير مفسدها. فلو لم يزد غير مفسدها لما كمل المعنى، ولعيب عليه كما عيب على ذي الرمة: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. فقيل له: إذا لم يزل القطر منهلا عليها عفى آثارها ودرس معالمها. وهذا العيب عندي غير لاحق به، لأنه تكلم على عادة الشعراء في سقيا ديار أحبابهم، وقد ابتدأ بأن دعا لها بالسلامة على البلا، وإذا سلمت على البلا سلمت على انهلال القطر. ومن سبيل الشاعر أن يجتنب في شعره استعمال مذهب واحد من مذاهب الصناعة، وأن يتحرى إن كان يذهب إليها الأخذ من أطراف أبوابها والإسهام لقصيدته من كل نوع من أنواعها، حتى لا يتخلص للتجنيس وحده ولا للتطبيق وحده ولا لضرب من ضروب الصنعة منفردا من دون غيره، فإنه إذا تحرى ذلك عذبت ألفاظه وأسمحت أبياته وتسهلت حزون الشعر عليه وسالت أحرار المعاني إليه، ومتى أفردها بنوع من أنواعها نبت عن الأسماع فمجتها وثقلت على ألسنة الرواة فلم تروها. عنوان: المختار من الشعر ومذاهب العلماء فيه. هذا وقد ذكرت من وجوه الصنعة وضروبها ما ذكرت، وأقول الآن إن المختار من الشعر هو القريب البعيد الوحشي المستأنس الدمث الوعث البدوي الحضري المجيب المتأبي الممتنع المتأتي، على أن مذاهب العلماء في اختيار الشعر متباينة وآراءهم فيه متفاوتة وأهواءهم مختلفة، فمنهم من لا يميل إلا إلى ما سهل وانقاد وذل على اللسان ودل عند استماعه على المراد، ومنهم من يميل إلى من غلق معناه وخفي غرض قائله فيه ومغزاه وصعب استخراجه وتعذر، فلم ينقد إلا بعد طول فكر ونظر، وهم أصحاب المعاني. ويذهب قوم إلى أن أحسن الشعر ما كان مطابقا للصدق وموافقا للوصف وما كان بالحق أشبه وإلى الصواب أقرب، ويروون شعرا: وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. ويختار قوم ضد هذا المذهب ويذهبون إلى أن الغلو في قول الشعر أصوب، وأن الإبلاغ فيه أوجب والإفراط فيه أحسن، حتى قال بعضهم إن أحسن الشعر أكذبه. وهذا مذهب أكثر المحدثين من عهد بشار ومن بعده. وفصل القول: إن الإغراق في وصف ما يوجد شيء منه مستحسن، فلهذا قيل أحسن الشعر أكذبه. أما إذا لم يوجد منه شيء أصلا كوصف الزنجي بنقاء اللون وزهرته ومدح الرجل الأمي بجودة الخط وسرعته فيه فلا يكون إلا ذما، فكيف يحمد فيه؟ وذهب أكثر شعراء المحدثين إلى أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعة، وأن يتوخى من البلوغ في تجويده النهاية المطلوبة، وقالوا: لما كانت حدود الشعر أربعة وهي اللفظ والمعنى والوزن والتقفية وجب أن يكسى أحسن الألفاظ ويبرز في أحسن المعارض وأن يتخير له أحسن المعاني وأن يكون سهل العروض رشيق الوزن متخير القافية رائع الابتداء بديع الخروج، وما تعدى هذا النعت وخلا منه سمي الشعر المرسل والوسط والسليم. ويميل قوم من أهل اللغة والغريب إلى الرصين من الشعر والذي يجمع الغريب من المعاني، وهذا مذهب خلف الأحمر وأبي عمرو. هامش هو أبو عمرو بن العلاء واسمه زبان بن عمار المازني البصري، توفي في طريق عودته من الشام 45 ومئة، وهو أحد القراء السبعة المشهورين وكان عالما بالشعر واللغة والأدب. انتهى الهامش. والأصمعي، ومنهم من يذهب إلى الوحشي من الشعر وإلى ما لم يتداول، ويقال إن المنصور أمر بتتبع هذا الفن منه فجمع له عند اختياره. ومنهم من يفضل الشعر بقائله فيختار أشعار الفرسان والسادات والأشراف ورؤساء الحروب، ومن ذلك قول السلطان العبدي: هامش هو قثم ابن خبية شاعر مشهور خبيث اللسان، حكم بين جرير والفرزدق، وتوفي سنة 80. انتهى الهامش. قوله: ويرفع من شعر الفرزدق أنه له باذخ لذي الخسيسة رافع. جرير أشد الشاعرين شكيمة، ولكن علته الباذخات الفوارع. عنوان: محاورة بين البحتري للنوبختي. وحدث علي بن العباس النوبختي. هامش: هو أبو الحسن علي بن العباس النوبختي من مشايخ الأدب في عصره، عاش طويلا وروى من أخبار البحتري وابن الرومي بالمشاهدة، وله شعر حسن. انتهى الهامش. قال: رآني البحتري يوما ومعي دفتر، فقال: ما هذا؟ قلت: شعر الشنفرى. قال: وإلى أين تمضي؟ قلت: إلى أبي العباس ثعلب أقرأه عليه. فقال: قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابه. هامش: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابه الكاتب، تولى كتابة الإنشاء في دار الخلافة بسامراء سنين كثيرة، ومات سنة 77. انتهى الهامش. فما رأيته ناقدا للشعر ولا مميزا للألفاظ، ورأيته يستجيد وينشد شيئا وما هو بأفضل الشعر. فقلت له: أما نقده وتمييزه فهذه صناعة أخرى، ولكنه أعرف الناس بإعراب الشعر وغريبه. فما كان ينشد؟ قال: قول الحارث ابن وعلة. هامش: هو الحارث ابن وعلة الذهلي، شاعر جاهلي من شعراء المفضليات، وهو غير الحارث ابن وعلة الجرمي. انتهى الهامش. قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهنا عظمي. فقلت: والله ما أنشد إلا أحسن شعر في أحسن معنى ولفظ. فقال: فأين الشعر الذي فيه عروق الذهب؟ قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل قول أبي ذؤاب ابن ربيعة الأسدي: إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب، بأشدهم كلبا على أعدائه، وأعزهم فقدا على الأصحاب. قال: فإذا هو لا يعجبه من الشعر إلا ما وافق طبعه معناه ولفظه. عنوان: صناعة الشعر. والشعر أيدكم الله علم من علوم العرب، يشترك فيه الطبع والروية والذكاء والفطنة، ثم تكون الدربة عادة وقوة لكل واحد من أسبابه. فمتى اجتمعت للشاعر هذه الخصال فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان. ولست أفضل في هذه القضية بين القديم والمحدث، والجاهلي والمخضرم، والأعرابي والمولد، إلا أني أرى حاجة المحدث إلى الرواية أشد، وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر، لأن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية، ولا طريق إلى الرواية إلا السمع، وملاك السمع الحفظ. ويحب الشاعر إذا أراد نظم قصيدة أن يمخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، ويعد له ما يكسوه من الألفاظ التي تجانسه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس القول عليه. فإذ اتفق له بيت يشاكل الغرض الذي رماه أثبته، وشغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير ترتيب الشعر، بل يعلق ما يتفق له نظمه وإن لم يكن مناسبا لما قبله. فإذا تكاملت له المعاني وكثرت الأبيات تكون سلكا لها ورباطا لما تشتت منها، ثم يتأمل ما قد سمح به طبعه ونتجته فكرته، فيبالغ في انتقاده، ويبدل اللفظ المستكره باللفظ السهل، وإن شغل قافية في معنى ما ثم اتفق له معنى يضاد الأول، وكانت في المعنى الثاني أوقع منها في الأول، عدل إلى ما هو أحسن وأبطل البيت أو نقض بعضه وطلب لمعناه قافية تشاكله، وإذا أسس شعره على الكلام البدوي الفصيح لم يخلط فيه الألفاظ الوحشية النافرة. ولست آمره بإجراء الشعر كله مجرا واحدا، بل أرى أن يقسم الألفاظ على رتب المعاني، فلا يكون غزله كافتخاره، ولا مديحه كوعيده، ولا هجاؤه كاستبطائه، ولا تعريبه كتصريحه، بل يوفي كلا حقه ويعطيه حظه، فيتلطف إذا تغزل ويفخم إذا افتخر. نعم، ويجب أن يخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات، ويتوقع حطها عن مراتبها ولا يخلطها بالعامة، ويصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة، فيتخلص من الغزل إلى المديح، ومن المديح إلى الشكوى، ومن الشكوى إلى الاستماحة، ومن وصف الديار والآثار إلى وصف الفيافي والنوق، ومن الرعود والبروق إلى وصف الرياض والرواد، ومن وصف الظلمان والأعيار إلى وصف الخيل والأسلحة، ومن وصف المفاوز والفيافي إلى وصف الطرد والصيد، ومن وصف الليل والنجوم إلى وصف المياه والموارد والآل والهواجر والحرابي والجنادب. عنوان: مشاكلة الألفاظ للمعاني. وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد الحسن في بعض المعارض دون بعض، فكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه، وكم من معرض حسن قد ابتذل في معنى قبيح ألبسه. والمحنة على شعراء زماننا أشد منها على من كان قبلهم، لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة، فإن أتوا بما يقصر عن معاني من تقدم لم يتلق بالقبول، وكان كالمطرح المملول. وينبغي للشاعر في عصرنا ألا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته ورشاقته وسلامته من العيوب التي نبه عليها ونهي عن استعمال نظائرها، فليس يقتدى بالمسيء وإنما الاقتداء بالمحسن. عنوان: دواعي الشعر. وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف، منها الطمع ومنها الخوف ومنها الطرب ومنها الغضب. وقال أحمد بن يوسف لأبي يعقوب الخريمي: هامش هو إسحاق ابن حسان، أعجمي كان مولى لابن خريم، شاعر محسن، توفي سنة 1420. انتهى الهامش. قال: مدائحك لمحمد بن منصور. هامش هو كاتب البرامكة المعروف بفتى العسكر. انتهى الهامش. أشعر من مراثيك وأجود. قال: كنا يومئذ نعمل على الرجاء، ونحن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون بعيد. ويقال إنه لم يستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الحالي أو الخالي. وقال عبد الملك لأرطأة بن سهية: هامش أرطأة بن زفر المري وسهية أمه، شاعر أموي كان شريفا جوادا. انتهى الهامش. هل تقول الآن شعرا؟ فقال: ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب ولا أرغب، وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه. وقيل للشنفرى حين أسر: أنشد. فقال: الإنشاد على حين المسرة. عنوان: اختلاف الشعراء في الطبع. هذا والشعراء في الطبع مختلفون، فمنهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من تتيسر عليه المراثي ويتعذر عليه الغزل. وكان الفرزدق زير نساء، وكان مع ذلك لا يجد النسيب، وكان جرير عفيفا، وكان مع ذلك أحسن الناس غزلا. وكان الفرزدق يقول: ما أحوجه مع عفته إلى صلابة شعري، وما أحوجني إلى رقة شعره كما ترون. والشعر كالبحر، قد يغاص فيه على الدرر الثمينة النفيسة، ويغاص فيه على الخرزات الخسيسة. ولذلك قال بعض من قدمنا ذكره في شعر ذي الرمة: إنه نقط عروس وبعر ضباء، إذانا بأنه لا يستمر بديعه ولا تطرد نكته. انتهى الوجه الأول